ساعتنا تشير إلى السادسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن أولوية طهران هي تفعيل سياسة التعامل مع دول الجوار. إيران تحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ أي إجراء سياسي من قبل أمريكا والترويكا الأوروبية. آلاف المصلين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى نصرة للمقدسات ورفضا لسياسات الاحتلال التهويدية. بشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن أولوية طهران هي تفعيل سياسة التعامل مع دول الجوار، مشددا على دعم حكومته الحازم للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وفي تصريح صحفي في ختام زيارته إلى محافظة أذربيجان الشرقية، أكد رئيسي بأن هنالك الكثير من الطاقات المتوفرة في إيران، وبإمكان الدول الجارة أن تكون سوقا مهما لها، مضيفا: نحن نسعى لتنشيط التعاون سواء في منظمة شنغهاي للتعاون أو منظمة التعاون الاقتصادي إيكو. زار الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي صباح اليوم الجمعة في مدينة أبادان عوائل حادثة متروبيل، وتفقد أحوال هذه العوائل، وقدم لهم أحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة، واطلع على أحوالهم ومشاكلهم. وكان رئيسي قد تفقد مكان انهيار مبنى متروبيل في أبادان التي وصلها فور مغادرته لمحافظة أذربيجان الشرقية. حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ أي إجراء سياسي من قبل أمريكا والترويكا الأوروبية، مشددا بأنه سيواجه بلا شك برد مناسب ومؤثر وعاجل من قبل طهران. وأكد وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على عزم بلاده التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم، معتبرا الإجراء الأخير الذي اتخذته أمريكا والدول الأوروبية الثلاث في صياغة قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه خلاف للنهج الدبلوماسي وإجراء متسرع وغير بناء، مما سيجعل مسار المفاوضات أكثر صعوبة وتعقيدا. من جهته انتقد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعض المحاولات لإفشال مفاوضات فيينا، مشددا على ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقر كانيا أن بإمكان الصهاينة أن يتخيلوا في الأحلام فقط شن هجوم على إيران، وعندما يرون هذا الحلم لن يستيقظوا منه أبدا. وقدم باقر كاني الذي يزور أوسلو في مقابلة أجرتها معه قناة NRK الحكومية النرويجية شرحا حول آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات فيينا، مؤكدا الطابع السلمي لنشاط إيران النووي. وحول الرد الإيراني على الهجوم العسكري المحتمل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، قال باقري كاني أن الصهاينة يمكنهم أن يتصوروا شن الحرب على إيران في المنام والخيال. أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بمدينة القدس على الرغم من تضييقات وحواجز الاحتلال، فيما رفع شبان علم فلسطين فوق قباب وأسوار المسجد عقب انتهاء الصلاة، كما شيعت جماهير غفيرة في رام الله والبيرة جثمان الشهيد الطفل عودة محمد صدقة، فيما أصيب العشرات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جبل صبيح وفي قلقيلية. إلى ذلك، أقر سلطات الاحتلال مشروع بناء 820 وحدة استيطانية جديدة جزءا من مخطط البناء في منطقتين جنوب البلدة القديمة في القدس المحتلة. كشفت صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية عن اتفاق سعودي إسرائيلي مصري بوساطة أمريكية تم التوصل إليه يتيح للرياض فرض سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر التي تنازلت عنهما القاهرة للرياض قبل 5 أعوام مقابل فتح الأجواء السعودية أمام جميع رحلات الطيران الإسرائيلية. المزيد في التقرير التالي.
في السر والعلن تطبيع بخطوات قصيرة بين السعودية وكيان الاحتلال الإسرائيلي وسط تسريبات شبه يومية في وسائل إعلام الاحتلال بهذا الخصوص دون نفي رسمي لها. صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية كشفت عن اتفاق سعودي إسرائيلي مصري بوساطة أمريكية يتيح للرياض فرض سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر التي تنازلت عنهما القاهرة للرياض قبل 5 أعوام مقابل فتح الأجواء السعودية أمام جميع رحلات الطيران الإسرائيلي. الاتفاق بحسب الصحيفة يقضي بموافقة تل أبيب على أن تتمركز القوات متعددة الجنسيات الموجودة على الجزيرتين على بعد عدة كيلومترات داخل الأراضي المصرية، وهي القوات التي كانت قد نشرت تلبية لمطالب الاحتلال لتسيير الدوريات في المنطقة، وتشترط السعودية على انسحابها بمجرد استعادتها السيطرة على الجزيرتين. في المقابل تسمح الرياض لشركة الطيران الإسرائيلية بالتحليق في مجالها الجوي بعد أن كان الأمر محصورا فقط بالرحلات الجوية الإسرائيلية المتوجهة إلى الإمارات والبحرين، إضافة إلى رحلات الطيران الهندية من وإلى كيان الاحتلال. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الترتيبات الأمنية الجديدة ستعلن نهاية الشهر الجاري خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، والذي تعمل إدارته على تحقيق اتفاق بشأن الجزيرتين بموافقة إسرائيلية بحسب موقع إكسيوس الأمريكي. التسريبات جاءت في وقت رصدت بيانات ملاحية إقلاع طائرة تحمل اسم N-718JJ تابعة لرجال أعمال إسرائيليين وأمريكيين لعقد اجتماعات في الرياض، وذلك عبر رحلة قادمة من مطار بن غوريون. وفيما يتحدث إعلام الاحتلال عن زيارات كثيرة سابقة وأخرى حديثة لكبار المسؤولين الإسرائيليين للسعودية، أعلن وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد قبل أيام أن محادثات برعاية أمريكية تجري حول كيفية تطبيع العلاقات مع الرياض، ورغم نفي الأخيرة ما يشاع معلنة عن تمسكها بشرطها للتطبيع مع تل أبيب وهو تسوية القضية الفلسطينية، غير أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان شدد على أن التطبيع نتيجة نهائية لمسار السلام، في تأكيد لتصريح سابق لولي العهد محمد بن سلمان قال فيه إن بلاده لا ترى الاحتلال عدوا لها بل حليفا محتملا.
نظم أهالي محافظة صعدة شمال اليمن مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين، وذلك بهدف كسر حالة الصمت وفضح مواقف الأعداء. وحذر البيان الختامي للمسيرة دول العدوان الأمريكي السعودي من التمادي في العدوان، مؤكدا أن اليمن سيبقى بلدا عزيزا حرا مستقلا، وأنه من الواجب على الأمة أن تنهض بمسؤولياتها في إعلان التعبئات الشاملة ضد الأعداء. كما أكد البيان على موقف الشعب اليمني الثابت وجهوزيته للوقوف مع الشعب الفلسطيني إلى جانب محور المقاومة، محذرا من خطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعوات السلام الزائفة التي لا تخدم إلا أعداء الأمة. أفادت وكالة سانا السورية باستشهاد 3 مواطنين وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء اعتداء على حافلة ركاب في منطقة الشولة جنوب دير الزور. وفي التفاصيل أضافت الوكالة أن حافلة تقل مدنيين قادمين من مدينة حلب إلى دير الزور تعرضت لاعتداء إرهابي عند مفرق البشري في منطقة الشولة، لافتة إلى أن بعض الجرحى حالتهم حرجة. بدورها ذكرت مديرية الصحة في دير الزور أن الإصابات تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، وسببها تعرضهم لشظايا انفجار قذائف وطلقات نارية من بنادق آلية. كثفت قوات الأمن السودانية انتشارها وأغلقت معظم الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث تحسبا لاحتجاجات دعت لها لجان المقاومة للمطالبة بالقصاص لضحايا فض اعتصام في 3 يونيو 2019. وأعلنت السلطات السودانية أمس الخميس إغلاق كافة الجسور بالعاصمة ما عدا جسري سوبا والحلفاية، تزامنا مع دعوات للخروج لإحياء ذكرى فض اعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني قبل 3 أعوام، وقتل خلال أحداث الفض نحو 200 من المحتجين، إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين وفق تقارير غير رسمية، بينما قدرت إحصائية حكومية الضحايا بحوالي 85 شخصا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن أولوية طهران هي تفعيل سياسة التعامل مع دول الجوار. إيران تحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ أي إجراء سياسي من قبل أمريكا والترويكا الأوروبية. آلاف المصلين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى نصرة للمقدسات ورفضا لسياسات الاحتلال التهويدية. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. حكاية أخرى من أثير حكايانا نوافيكم بها، سائلين علي القدير أن تنال رضاكم وكرم المواكبة منكم إيانا حتى النهاية. اخترنا لكم في هذه الحلقة من أثير الحكاية حكاية اقتبسناها لكم من مذكرات الإمام الخامنئي دام ظله، وآخرين من طلبة وملازمي الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، من ستينيات القرن الميلادي العشرين وأحداث انطلاقة الثورة الإسلامية في إيران ضد نظام الشاه. تابعونا أيها الأحبة. لم يحن وقته بعد، بعد أن أعلن نظام الشاه قرارات حكومية مخالفة للشريعة، ومنها تبديل القسم بالقرآن الكريم إلى القسم بالكتب السماوية وقرارات من أمثالها، كان الهدف منها إضعاف شوكة الإسلام في إيران، أعلن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه استنكاره ورفضه القاطع لها. تبعه بذلك مواقف مماثلة من علماء الدين في مدينة قم المقدسة، أدت إلى ضجة عارمة في البلاد أجبرت النظام على التراجع عن قراراته. لكنه وبعد شهر واحد من إعلان تنازله، عرض الشاه على مجلس النواب مشاريع قوانين سميت إصلاحية لكنها في الواقع كانت أمريكية، فاستنكر الإمام مشاريع القوانين. أعلن الشاه إجراء استفتاء على تلك المشاريع، فاستنكر الإمام الاستفتاء أيضا. ولما حل عيد رأس السنة الفارسية الجديدة، أعلن الإمام الخميني ألا عيد لنا هذا العام، فنحن في حداد، خصوصا أن عيد النوروز في ذلك العام كان يتزامن مع ذكرى استشهاد الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، وكان علماء الدين في قم يقيمون مجالس العزاء بهذه المناسبة في بيوتهم والمدارس الدينية. بيت النظام خطة للانتقام من علماء الدين، فأرسل مجموعة من حرس الشاه الخاص برئاسة العقيد مولوي رئيس قوات أمن الشاه السواك في طهران، ليثيروا في المجالس الفتن والاضطرابات، ليفرضوا بعدها سطوتهم على أهالي مدينة قم المقدسة، ويبطشوا بالعاملين في الحوزة العلمية. فشل حرس الشاه في إيقاع الفتنة في الكثير من مجالس العلماء، لكن الأوضاع في المدرسة الفيضية كانت مختلفة. مجلس العزاء هناك كان يقام برعاية المرجع الديني آية الله العظمى الجلباجاني. حاول أحد العملاء أن يوجد بلبلة في المجلس، ولما تم فضح عناصر الشاه بواسطة خطيب المنبر، هرع العشرات منهم إلى داخل المدرسة الفيضية، وراحوا ينهالون على الحاضرين في المجلس من طلاب العلوم الدينية والأهالي المشاركين بالضرب والطعن بالسكاكين وإطلاق الرصاص الحي، ورمي بعض الطلبة والأهالي من أسطح المدرسة إلى فنائها، مما أدى إلى حدوث فاجعة وجريمة ستبقى وصمة عار في جبين نظام الشاه المقبور مدى الزمن. على إثر حادث الفيضية أثار الإمام الخميني ضجة كبرى وأقام الدنيا ولم يقعدها، وكان شهر محرم الحرام الذي تلا فاجعة المدرسة الفيضية عام 1383 هجرية الموافق لعام 1963 ميلادي، فرصة للإمام لفضح جريمة النظام على المنابر، فتحولت مجالس عزاء الإمام الحسين عليه السلام إلى براكين وتفجرة ضد الظلم والظالمين من الشاه وأعوانه. وكانت ذروة البركان هي خطبة الإمام يوم العاشر من المحرم، إذ ألقى سماحة الإمام في ذلك اليوم كلمته التاريخية المفصلية، والتي تحدث فيها بلهجة حادة وصريحة، موجها كلامه إلى شخص الشاه محمد رضا بهلوي. كلمة الإمام الخميني يوم العاشر من المحرم وفي مرقد السيدة المعصومة عليها السلام كسرت المحظور في التعرض لشخص الشاه، ونقلت المواجهة إلى مرحلة مفصلية زادت فيها الناس جرأة وشجاعة وتفاعلا مع الثورة والزعامة الدينية لها، مما أدى إلى ذعر النظام وقراره النهائي في اعتقال الإمام. وممن أشار إليهم الإمام من عناصر نظام الشاه هو العقيد مولوي رئيس السواك في العاصمة طهران، فقال في شأنه: هناك وضيع لا أريد ذكر اسمه، لكنني سأذكره عندما أصدر الأوامر بقطع أذنه. وكانت إشارة الإمام في حينها واضحة أنها موجهة إلى العقيد مولوي، قائد عملية إحداث الفتنة في مدينة قم والمسؤول الأول عن مجزرة المدرسة الفيضية. كان الموعد الذي حدده النظام لاعتقال الإمام الخميني هو المساء وبعد منتصف الليل. أحاطت سيارات قوى أمن الشاه السواك السوداء ببيت الإمام من كل جانب، ثم توغلت جلوزة كالخفافيش في البيت من الباب والأسطح والجدران، وكان أول من واجههم هو خادم البيت، فصرخ بوجههم: من أنتم وماذا تريدون؟ انهالوا عليه بالضرب، سألوه عن الإمام فلم يجبهم، فاستمروا بضربه والتنكيل به، لكنهم تسمروا في مكانهم لما سمعوا صوت الإمام بهديره الذي صك أسماعهم حين صرخ بهم: أنا روح الله المسوي الخميني، اتركوا هذا الرجل. هيبة الإمام فرضت سطوتها على قلوبهم وشلت أيديهم، ولم ينطق منهم أحد بكلمة سوى كبيرهم الذي قال مرعوبا: يجب أن تأتي معنا إلى طهران يا سيد. فقال لهم الإمام: ها أنا جاهز لآتي معكم حيث تشاءون، هيا خرجوا من الدار. خرج الجلاوزة من الدار، وبعد أن ودع الإمام عائلته خرج معهم وأركبوه السيارة. كان بيت السيد مصطفى الخميني نجل الإمام يقع مقابل بيت والده، وفي لحظة الاعتقال وركوب الإمام سيارة السواك كان السيد مصطفى نائما في سطح داره، فالنوم في السطوح كان من عادات أهل مدينة قم في أيام الصيف. شهد السيد مصطفى لحظة اعتقال والده من على سطح داره، ولولا أن الإمام أخرج يده من السيارة ليمنعه لكان السيد مصطفى قد ألقى بنفسه من السطح على سيارة السواك التي أقلت والده. ولما أودع الإمام في زنزانة من زنازين السواك جاء إليه العقيد مولوي فقال له بنبرة المغرور المتجبر:
هل أصدرت يا سيد مؤخرا أمرا بقطع أذن أحد؟
مشيرا بذلك إلى إشارة الإمام إليه في خطبته يوم العاشر من المحرم. وبعد لحظات من السكوت رفع الإمام رأسه نحوه وحدق
بنظراته الحادة في عين العقيد، ثم قال: لم يحن وقته بعد. غضب العقيد وسرت في عروقه رهبة لم يعرف سرها في تلك اللحظة، لكن الجميع عرفوا سر رد الإمام عليه بعد حين. فالعقيد ورغم خدمته الإجرامية لنظام الشاه في أحداث قم ومجزرة المدرسة الفيضية، لم يكافه الشاه وحسب، بل أصدر الأوامر بنقله من طهران إلى مدينة حدودية. ولما انطلق إلى محل خدمته الجديد بطائرة الهليكوبتر، أصيبت الطائرة في الطريق بعطل فني أسقطها، فقتل كل طاقمها بما فيهم العقيد مولوي. فكانت عاقبته ليس قطع أذنه وحسب، بل احترق كل جسمه، إذ لم يجدوا منه سوى جثة متفحمة. نعم أيها الكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثيري الحكاية. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صغير قم توضأ إن في الطهر. هي عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
إذاعة طهران تقدم مكانة العلم في أحاديث الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات في لقائنا اليوم، يوم العزاء بمناسبة وفاة مجد الإسلام وهازم الكفر ومشعل الهدى وبضعة الحسين الشهيد ورائد الثورة العصماء ومذل المردة المستكبرين وإمام المسلمين وقائد المستضعفين روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف. إن الخوض في أمر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهو البحر المتلاطم العباب لا ساحل له فيستقصى ولا سهولة في ظاهره فيوصف، أمر ليس بالهين اليسير، وقد ألفت عنه وفي شخصه ومزاياه الكتب الكثيرة والمؤلفات الضخمة. ونحن في هذا اللقاء نختار مفردة واحدة من مفردات الحياة العامة ونلحظ باختصار شديد علاقة الإمام الخميني بها كواحدة من مفردات سيرته العطرة، وتلك هي مفردة العلم. مستمعينا الأفاضل، لا ينحصر العلم في المفهوم الإسلامي وفي مفهوم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهو قاموس الثورة الإسلامية المعاصرة، لا ينحصر في اكتشاف الحقائق والمعارف المادية، بل إن بداية العلم تكمن في معرفة مبدأ هذا العلم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أول العلم معرفة الجبار، ويأتي بعدها معرفة مسؤولية الإنسان أمام الله. إن الصفة التي يمتاز بها العلم في الإسلام بالإضافة إلى المعرفة هو الالتزام والعمل، وبعبارة أخرى فالعلم أيا كان نوعه ماديا أو غيره يجب أن ترافقه تزكية وأخلاق. فالعلم الذي يفتقر إلى التزكية والأخلاق علم يجلب الكوارث، ففي عالمنا المعاصر هناك الكثير من الدول الصناعية المتقدمة من الناحية العلمية والفنية، ولكنها تتقدم أيضا على غيرها من الدول
من ناحية الجرائم والمفاسد والرذائل. وسبب في ذلك يعود إلى افتقار ما تملكه من علوم إلى عنصري التزكية والأخلاق. ولذلك فقد رأينا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يؤكد قطع دابر التبعية الثقافية والتقاليد المستوردة، ويؤكد ضرورة تلاحم عنصري الإيمان والتزكية في العلم، وذلك في خطبه وبياناته قبل انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران وبعدها. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في هذا الصدد موجها خطابه إلى الحوزات العلمية والجامعات باعتبارها مصانع العلماء قائلا: يجب على الجامعات والحوزات العلمية أن توصل العلم إلى أرفع مستوى، كما يجب عليها أن توصل الالتزام والأخلاق الإسلامية إلى نفس المستوى جنبا إلى جنب. لقد أتى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حياة هذا العصر بما حملته حقائق النبوة الخاتمة والدين الإسلامي الحنيف، وجاء رضوان الله تعالى عليه بما غاب من شأن الإسلام في مطاوي الجهل والتضليل من كل أمر جليل. والعلم من أهم المفردات التي نفخها الله سبحانه وتعالى في رسالته إلى الأمة الإسلامية الشاهدة، فأصبحت بها أمة رائدة. وكفى أن ندرك الأهمية الفائقة التي أولاها الإمام الراحل قدس سره الشريف للعلم، حين نعلم أن الهدف الأول الذي سعى إليه الإمام رضوان الله تعالى عليه في حياته هو إقامة دولة الإسلام ونقل الإنسان من عبودية العباد إلى عبودية الخالق الجبار، إنما ربطه بالعلم. فقيادة هذه الدولة لا تصح إلا للفقهاء العلماء العارفين بمجريات أحداث زمانهم. وإذا كان العلم شرطا من شروط القيادة، فلا بد أن تكون له الأولوية في تقويم المرشحين لإشغال المناصب في مفاصل الدولة الأخرى. وبهذا فإن دولة الإيمان في عصر الإلحاد والجاهلية كما يراها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إنما هي دولة الإسلام. والإسلام حضارة رائدة ومنهج عظيم اعتمد العلم كأهم خاصية من خصائص الحياة. أيها الأخوة والأخوات، إن أهم ما تميز به الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهو يتحدث عن العلم هو انطباق كلامه على عمله. فمن ناحية اعتبر نفسه طالب علم حتى آخر أيام حياته، ولم يتفوه بقول ولو لمرة واحدة معرفا فيها نفسه بالعالم أو ما شابه ذلك. ومن أجمل أقواله في هذا المضمار: إن على الذين يريدون إرشاد الناس أن يطابقوا أقوالهم مع أعمالهم. ودعا الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه إلى عدم الإعجاب بالدرجة العلمية التي يصل إليها الإنسان، وإلى اعتبار موقعه العلمي المتقدم مفتاحا للوصول إلى علوم متقدمة أخرى عجز غيره عن الوصول إليها، واعتبر أن الحقيقة العلمية المتكاملة لم يصل إليها أي أحد. وفي قول له رضوان الله تعالى عليه: لا يمكن لأحد الادعاء أنه لم يعد بحاجة إلى التعليم والتربية، إننا جميعا محتاجون للتعليم والتربية. أيها الأخوة والأخوات، وفي مجال دعوة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه للعلماء بعدم التحجر والتقوقع بما توصلوا إليه من حقائق علمية مهما كانت متقدمة، قال رضوان الله تعالى عليه في أحد دروسه التفسيرية لسورة الحمد بثت بواسطة التلفزيون وذلك في عام 1980، قال: إن الإجابة بالدرجة العلمية التي توصل إليها وبالنفس يسوق الإنسان إلى الاعتقاد بأن ما توصل إليه من علم يحتوي على الحقيقة كاملة. ويستمر الإمام رضوان الله تعالى عليه قائلا: إن الناس قد شغفوا بما توصلوا إليه من علم فأصبحوا سجناء له. يجب أن يفتح العلم أعيننا كي نبصر الطريق، فعندما يغلق العلم الأفق أمامنا يمكننا أن نطلق عليه اسم الحجاب الأكبر. وبنظرة فاحصة على أقوال الإمام رضوان الله تعالى عليه بخصوص العلم، وهو العالم المتبحر الذي اعتبره العلماء والمفكرون قائدا لهم، يمكننا أن نستخلص دعوة واضحة منه رضوان الله تعالى عليه إلى طلب العلم واعتباره سبيلا لمعرفة الله سبحانه وتعالى، كما يدعو رضوان الله تعالى عليه العلماء إلى الاستمرار في البحث والتحقيق وعدم الاعتقاد بكفاية ما حصلوا عليه من العلوم. كما نستخلص أيضا تأكيده أن العلم الخالي من التربية إنما يتسبب بكوارث تضر أكثر مما تنفع. إن الدخول في تفاصيل رؤى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حول معرفة الإنسان والثقافة والحضارة والتربية والتعليم والعلم والعلماء والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها من المفردات المشتقة من مفردة العلم، إنما يحتاج إلى برامج متعددة وكثيرة، خصوصا وأن الإمام رضوان الله تعالى عليه قد تحدث عن كل هذه المواضيع وبيّن النظرة الإسلامية المعاصرة حول أهميتها. على أمل اللقاء بكم، شكرا لكم وإلى اللقاء.
أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء،
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها المستمعون الأفاضل، تحية طيبة نبعثها لكم عبر حلقة جديدة من برنامجكم الإمام الخميني في الشعر العربي. أيها الأحبة، إن تأثير رحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف والتحاقه بالرفيق الأعلى أثر كل التأثير على الشعراء، حتى جعلوا شعرهم يستمد جدوة مستعرة وحرارة متقدة من لهب المناسبة وألم الفاجعة التي آلمت القلوب واستمطرت الدموع، مما أتيح للأديب أن يتفاعل مع عمق المأساة فجعلها مصدرا لثروته الفخمة وشعوره الرقيق. فعن ظلال هذا المصاب تحركت الريشة اليتيمة للشاعر حسين الصالح لترسم هذه اللوحة المجدية والصورة المبكية. على وفاتك تجري أدمعي ودمي، فهل علمت مدى حزني وكم ألمي؟ وصرت أبحث عن عينيك في لغتي، فيا خميني ما أبقيت من كلمي. دفاتري أشعل الموت العظيم بها حرائقا من بقايا السيف والقلم، أفتش الأرض عن بيت وعن وطن وما تعبت وكانت ناقتي قدمي. وقد أبيت سوى عينيك لي وطنا، فكيف بي إذ تنام اليوم يا حلمي؟ أخيمة الأمة الولهى تودعنا، مراكب القلب إذ ترسو على القمم. ندبت دمعي فقد جفت منابعه، وكان قلبي يبكي الروح ملء دمي. البكاء وافتجاع كل الجماهير تمثل في هذه الألفاظ الحزينة، وكأن قائلها ذاك الصب اليتيم الذي يودع أباه في وقت عيونه تتطلع إلى عودته. فرحيل الإمام كان عظيما كعظمة حياته، فحري للمستضعفين أن يشيعوه بقلوبهم، فهو النصير لآمالهم، وهو الذي حواهم بقلبه الكبير. وفي نفس السياق المحرق يتناول الشاعر السيد كاظم الطبطبائي هذا الحدث النكبة فيقول: مولاي روح الله فقدك نكبة، مولاي روح الله فقدك نكبة عظمت كحتف لا ككل حتوف، ضجت عليها بالبكاء قلوبنا، ليس البكاء بمسعف ورؤوف. الأرض تنحب والسماء فخورة، لطمت خدود اليتم والتأفيف، والمسلمون بغير روحك دولة أكلت بقاياها دون التسويف، والمسلمون بغير قائد ركبهم سفن تباح لغاصب وعصوف، إنما تواقف همة شماخها لا لن تموت شوامخ بوقوفي. يقف الشاعر وقفة مرهق ومرهف أمام فقد القائد والإمام، وكثير هم الواقفون على أعتابه مستعرضا مكانة الإمام في نفوس المستضعفين والمسلمين، ومدى أثر افتقاده على بيضة الإسلام المهددة من قبل الأعداء، مشيرا إلى أن الإمام بعطاءاته الفياضة ووقفاته الشامخة هيهات أن يلفه النسيان، وهيهات للمحامد والمكارم أن تمحى من صفحات التاريخ. فهو الفاعل والمنفعل والألق المشتعل، وهو الحي بين الخالدين، ولا تزال الملايين تحمله عشقا دفينا لا لشيء سوى أنه كان عاشقا حقيقيا للإسلام ومعينا له يوم عز المعين وقل النصير. ومرة أخرى يستسلم الشاعر للعاطفة ويخضع للدموع، معبرا عن صدى وصوت هذه الحادثة في النفس فيقول: مولاي روح الله كيف أبثك الشعر القطوف وقد أضعت قطوفي، إني أحسك يا إمام بمهجتي خطراتها وأحس منك رفيفي، من لي بنعشك ألتقيه فأذرعي متبركات تغتدي وكفوفي، طوبى لروحك إذ حللت جنانها ضيفا وكنت نزلت خير مضيفي، طوبى لروحك وهي تصعد للعلا قد عرفت وأجيد في التعريف.
Thank you.
نعم، إنها الروح المحلقة في السماء، إنها الروح المشرقة إشراقة القمر المتلألئ في العتمة، وإنها الروح التي أتعبتها السنون فما ضاقت ذرعا وما ازدادت إلا سطوعا، وإنها الروح التي أشعل الروح الإلهي فيها الجهاد والولاء في الأفق فظلت لامعة ناصعة طالعة ساطعة، والتحقت ببارئها راضية مرضية، ومن قبل تجد الإمام يلتقي بالشاعر في ملتقى روحي واحد ليقول في وصيته الخالدة بفؤاد وادع وقلب مطمئن وروح مبتهجة وضمير مؤمل فضل الله: أستودعكم أيها الإخوة والأخوات لأرحل إلى المقر الأبدي. وفي الختام يناغي الشاعر إمامه الراحل ألا يختفي عن عيون محبيه، وأن يشبع أجياله حنانه الفياض وريه المبارك. أبطئ رحيلك يا إمام فركبنا، نخشى ضلالته بسوء ظروفي، ما أنت إلا حاجة الأجيال بل أمل الورى ورجاء كل شريفي. إن الحياة بغير نورك ظلمة، كنت الشراب لنا وخير رغيفي. وفي نهاية هذا التأوه المفجع الذي نفذه الشاعر الطبطبائي في رثاء الإمام، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، فشكرا لكم وإلى اللقاء.